نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت. يعني هذا كلام عام يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يكون بعد الموت، ويبدأ من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. إن هذه أول ما يعرض للإنسان بعد الموت، أول ما يكون له في الآخرة ما يتعلق بالقبر. وعذاب القبر ليس هو ليست البداية من مجرد الدفن، بل يكون في آخر الحياة حتى قبل الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا يعتبر من عذاب القبر. وليس المراد بالقبر ذاك الحفرة أو تلك الحفرة التي يدفن فيها الميت، لكن نسب إليها لأنه هذا الأغلب. وإلا فإن المراد بعذاب القبر هو عذاب البرزخ، النعيم والعذاب منسوب إلى القبر، لأن الأصل أن الإنسان يدفن بعد موته مباشرة، لكن المراد أنه عذاب النعيم وعذاب البرزخ الذي يكون بعد الموت. متى يبدأ؟ يبدأ قبل خروج الروح كما في هذه الآية. وكذلك المؤمن يأتيه إذا جاءه، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على آخرة، نزلت على الملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، الحنوط هي أخلاط الطيب، فيقعدون منه مد البصر. ويأتيه ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أخرج أيها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. كما في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لا شك أن هذا من النعيم، أن الكون يسمع هذا الكلام، وأن يرى هؤلاء الملائكة بيض الوجوه ومعهم كفن من الجنة. الكفن هذا من أجل أن تكفن فيه الروح، الجسد يكفن في الأرض يكفنه الناس، والروح تكفنه الملائكة. فلا شك أن هذا بداية النعيم، نسأل الله من فضله. إذا رأى هؤلاء الملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط أي أخلاط الطيب من الجنة، لا شك أن هذا بداية النعيم. ثم يأتي ملك الموت يجلس عند رأسه، يعني يأتي يترفق به يجلس عند رأسه. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه لا يقبض أرواحهم إلا بعد أن يستأذنهم، كما جاء في الحديث: ما من نبي ما قبض الله نبيا إلا خيره، يعني خيره بين الدنيا الحياة وبين الموت ثم يقبض. فالأنبياء يخيرهم الله جل وعلا، يأتي ملك الموت يستأذنهم فيخيرهم فيأذن له، وإن رده رجع. لذلك لما لطم موسى ملك الموت وفقع عينه لم يقبض روحه، إنما رجع، لأن موسى ما أراد الموت عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى الله جل وعلا. الحديث معروف مشهور في الصحيحين. فملك الموت لم يقبض روحه، يعني لما لطمه موسى عليه السلام ما هجم عليه وقبض روحه، رجع إلى الله، لأنه عرف من هذه اللطمة أنه لا يريد الموت فرجع وقال يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، خيره الله. قال أولا لم يعاقب موسى عليه السلام على لطم ملك الموت، ثم إن الله تعالى خيره، قال قل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، على متن ثور، فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. ولا شك أنه عدد كثير. فجاء ملك الموت فأخبره فقال ثم ما، ثم ما يعني ما بعد هذا؟ قال الموت، قال الآن من قريب. فليس الغرض هو التمتع بالحياة، لأن ما عند الله خير وأبقى، ما قبض نبيا حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما رأى ذلك قال الآن من قريب، اللهم أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، لأنه مات في التيه وقد حرم الله تعالى الأرض المقدسة على بني إسرائيل. فعرف موسى عليه السلام أنه لن يدخلها لأنه محرم 40 سنة، فقال اللهم أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، فمات قريب من الأرض المقدسة ودفن بينه وبينها رمية بحجر. قال عليه الصلاة والسلام فدفن عند الكثيب الأحمر على الطريق، لو كنت عنده لأريتكم قبره. المقصود أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا لا يموت أحدهم حتى يخير، وأما ما عداه من المؤمنين فإن الله تعالى يقبضهم بدون تخيير، لكن يرفق بهم ملك الموت، يقعد عند رأسه ويتلطف معه ويقول له أخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت الجسد الطيب أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، يعني يعيد هذا مرة وثنتين حتى تخرج. إذن هذا المقصود بفتنة القبر، فتنة، فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة شيء والعذاب شيء، الفتنة هي السؤال، الفتنة تكون للجميع المؤمنين والكفرة وجميع الناس إلا ما يستثنى كما سيأتي. وأما العذاب والنعيم فإنه بعد الفتنة، فالفتنة هي السؤال، قال من ربك، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين، جاء مختصرا وجاء عند أبي داود وعند أحمد مطولا. ففي هذا الحديث قال من ربك، فيقول ربي الله المؤمن، وقال من نبيك أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنه عبد الله ورسوله، ما قال ما دينك، فيقول الإسلام، وقال ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. ثم يقال يقول الله جل وعلا صدق عبدي، فأفرشوا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتي من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. هذه الفتنة، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه ثبت في الصحيحين من حيث البراء رضي الله عنه قد نزلت في عذاب القبر، يقال له ما هذا أو من ربك، فيقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن كان مستقيما في الدنيا فالله تعالى يثبته في الآخرة، ومن كان منافقا مرتابا فإن الله تعالى يضله، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء على حسب حال الإنسان في الدنيا يكون في الآخرة. فلا ينفع يكون يعرف ربه، يعني يعرف أن الله هو الرب وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي وأن الإسلام هو الدين. الكافر قد يعرف هذا، كذلك المنافق، لكنه لا يهتدي لذلك، لا يستطيع أن ينطق به، لأن الله تعالى لا يثبته، فيطيش عقله فلا يستطيع أن يجيب بشيء من ذلك، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. فالكافر والمنافق قال له من ربك، فيقول لا أدري، يعني هذه حسرة عليه، لأنه كأنه يتذكر، كأن السؤال ليس غريبا عليه، كأنه لأول وهلة يمكن أن يجيب. مثل الشخص إذا سئل عن شيء قد نسيه فإنه يقول مع أنه سمع السؤال وفهمه، لكن يقول من أجل يتذكر، يطلب الإعادة، إعادة السؤال حتى يتذكر، فيقول ثم لا يهتدي، فيقول لا أدري، فيقول من نبيك، وفي لفظ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول لا أدري، وقال ما دينك، فيقول لا أدري. ثم بعد ذلك قال كذب عبدي، يجيب الله جل وعلا بقوله كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويقيض له أعمى أصم أبكم لا يراه فيرحمه ولا يسمعه ولا يتكلم، فيضربه بمرزبة، الأفصح ترك التشديد، بمرزبة مطرقة ضخمة من حديد لو ضرب بها جبل وصار ترابا ثم يصير ترابا ثم تعاد فيه الروح، فلا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة. وفي بعض الروايات تقول الملائكة له إذا لم يجب يقولون لا دريت ولا تليت، إذا قال ها ها لا أدري يقول لا دريت يعني لا أعرف بنفسك ولا تليت إلا اتبعت من يعلم، يعني أنك ما علمت بنفسك، لست من أهل العلم ولست من أهل الاتباع. يعني الناس في الدنيا حد أمرين، إما عالم بالأدلة وإما عامي يتبع العلماء ويسير على نهجهم فينجو، لكن هذا والعباد لا علم ولا اتبع، لا دريت ولا تليت. وفي بعض الألفاظ أنهم يقولون له والعياذ بالله على الشك كنت، يقولون له على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله والعياذ بالله، وأما المؤمن فيقولون على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فهذه الفتنة هي أسئلة هذه الأربعة: من ربك ومن دينك ومن نبيك وما علمك، فمن أجاب بالجواب الصواب نجا، ومن لم يهتدي هلك والعياذ بالله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الناجين والهالكين وسكت عن المخلطين، سكت عن المخلطين، لأن بين هؤلاء يعني أشياء كثيرة لكنه مسكوت عنها من أجل الإنسان أن تكون الصورة واضحة، هذه بيضاء ناصعة وهذه سوداء قاتمة، لا شك بينهما درجات بالنسبة للعصاة وعصاة المؤمنين، يحصل يعني بين هذا وهذا، لا ليس بكافر ليس بمؤمن يجيب الإجابة الصحيحة وليس بكافر يعجز عن الإجابة، لكن عنده تأثرات هذا مسكوت عنه، يحصل له من العذاب، يحصل له من عدم الاهتداء بقدر حاله وبقدر الشك الذي كان عنده، بقدر الذنوب والمعاصي التي كانت عليه، فهذا مسكوت عنه، لكن له نصيب على حسب حاله. هذا ما يتعلق بفتنة القبر وعذاب. هل يستثنى أحد من فتنة القبر؟ الجواب نعم، يستثنى من ذلك المرابط والشهيد، إنه ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه رزقه وعمله وأمن من الفتان. الفتان هم فتان القبر، الفتان هم الملائكة الذين يفتنون الشخص يسألون في القبر، وهم المنكر والنكير كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وحديث حسن، قالوا لأحد يأتيه ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهار في حديث البراء، فينتهرانه أسودان أزرقان، يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير شديد الانتهار، لأن القضية اختبار وابتلاء، فينتهرانه يعني يسألانه بشدة من ربك، أما المؤمن فالله تعالى ينزل عليه السكينة والطمأنينة فلا يبالي بالمنظر الشنيع البشع المخيف، ولا يبالي أيضا بالشدة والانتهار، أن يثبته الله فيجيب ولا يبالي. وأما الكافر المنافق أنه يرتاب فإنه يخاف ويرتاع فلا يستطيع الجواب، شدة الخوف الفزع يطيش عقله فلا يستطيع أن يجيب. إذن هذا دليل على أن المرابط يأمن من فتنة القبر، وإن مات جرى عليه رزقه يعني يأتيه رزق الجنة كما قال تعالى فرحين ما أتاهم الله من فضله، يأتي رزقه يرزق الله رزقا حسنا في جنات النعيم بعد الموت، وعمله يجري عمله كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم له عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، هذا يدل على فضل الرباط. والشهيد جاء عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال يا رسول الله ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. لأن المراد من فتنة اختبار، وهذا اختبر في الدنيا أنه قاتل في سبيل الله ويرى السيوف تلمع بين عينيه فوق رأسه، فلو كان عنده ريب وعنده شك وضعف في الإيمان لولى الأدبار وهرب، لكن لما رأى السيوف تلمع وتبرق فوق رأسه أثناء القتال وصبر وثبت حتى قتل بنية خالصة، فإن الله تعالى يعفيه من فتنة القبر لأنه ثبت أنه صادق في إيمانه فلا حاجة أن يفتن. فالشهيد والمرابط جاءت النصوص بأنهم لا يفتنون في القبور. أما الأنبياء والصغار ونحو هؤلاء فيه كلام أهل العلم، لكن هذا يترك لعدم الدليل، وإلا بعض العلماء يذكر الأنبياء يذكر الصغار من مات صغيرا قبل أن يبلغ نحو هؤلاء، لكن الأحسن التوقف لأن هذه أمور غيب، والقاعدة في أمور غيب أن الإنسان لا يتكلم بشيء إلا بدليل من كتاب أو سنة. أما التوقعات وكذا وقال فلان وقال علان وقياس هذا على هذا، هذا الأحسن تركه، لأنه لو كان فيه لو كان من الدين ولنا فيه خير لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. الأحسن عدم الخوف في مثل هذه الأمور. وقال الله أعلم، هل يسأل الأنبياء؟ الله أعلم، هل يسأل الصغار؟ الله أعلم، هذا أسلم وأحسن وأبعد عن التكلف. وفصاد مش هي تنجي من عذاب سورة تبارك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تشفع لصاحبه حتى ينجو من عذاب القبر. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول من ربي الله والإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يسمعها كل شيء. وفي لفظ يسمعها من يليه، يعني صيح صيحة عظيمة يسمعها كل من يليه وكل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق يعني لمات من شدة الهول والخوف. من رحمة الله جل وعلا أن العباد لا يسمعون أصوات المعذبين، وإلا لو سمعوا ذلك لما تدافنوا، كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع عذاب القبر في بعض الأحيان، فقال لولا ألا تدافنوا، يعني بيّن عليه الصلاة والسلام أن الناس لو سمعوا صياح المعذبين لما دفن أحد أحدا من شدة الخوف، لكن لم لا يسمعون، رحمة من جهة وابتلاء من جهة، رحمة بالناس من أجل أن يطيب لهم العيش، يستطيع إنسان أن يعيش، وإلا لو سمع أصوات المعذبين ما هنأ بعيش وطاش عقله من شدة الخوف. أنت الآن لو تسمع شخص يضرب ولا كذا مسجون يضرب تسمع صياحه وصراخه لما استطعت أن تأكل ولا تشرب، وأنت تسمع شخص يئن ويصيح ويصرخ من شدة الضرب والعذاب ما يطيب لك نوم ولا أكل ولا شرب. هذه رحمة. من جهة أخرى ابتلاء وامتحان، الناس لو اطلعوا على سمعوه لما كفر أحد. الله تعالى يبتلي عباده بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ولو سمعوا لصار شهادة. ولذلك فإن يعني أمور الغيب هذه ما يشعر بها أحد، يعني لو فتح قبر بعد الدفن ورأينا الميت هذا، لو دفن كافر نعرف أنه كافر هو دفن، ثم نبش القبر بعد ساعة أو يوم أو أكثر، هل نجد الأضلاع مختلفة؟ لا، ما نجد الأضلاع كما هو. هذا يعني شوش به بعض الزنادقة والملاحدة وأرادوا أن يتسلطوا بهذا على تكذيب الأدلة، ولكن هذا من جهلهم بالدين، يعني هذا أمر غيب حتى يعني تختلف أضلاعه كما في الحديث لكنه لا يرى، يعني هذا غيب. وكذلك قالوا لو نضعنا زئبق، يعني هذه عقول تافهة حقيرة، قالوا لو إذا دفن الميت حطينا على لو وضعناه على ظهره مثلا سجيناه على ظهره ووضعنا فوق صدره زئبق لأن الزئبق حساس أي حركة يسقط وضعنا الزئبق على صدره ونبشنا القبر بعد ساعتين أو ثلاثة أو يوم نجد الزئبق كما هو ولو كان أقعد يقعدانه لسقط فمعناه أنه مو بصحيح أنه يقعد على كلام باطل على كلام يعني يدل على أعظم الجهل بالله جل وعلا وبشرع الله إن هذا غيب لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا من أطلعه الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فلا يزال معذبا كذلك حتى قيام الساعة. فالنعيم والعذاب يستمر لكن بالنسبة للفاسق فإنه قد يعذب في قبره مدة ثم ينقطع إذا أخذ جزاءه وعذب على سيئاته فإنه قد ينقطع ويخلف النعيم لأنه ليس بكافر هذا مسلم عنده ذنوب ومعاصي فقد يعذب فترة على هذه الذنوب والمعاصي حتى يستوفي جزاءه ثم بعد ذلك ينقطع النعيم ينقطع العذاب ويعقبه النعيم لكن إما نعيم وإما عذاب لابد ولا ينقطع إلى يوم القيامة فلا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة. في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض المعذبين رأى الذي يكسر رأسه بالحجر والذي ينام عن الصلاة يؤتى القرآن فيرفض وينام عن الصلاة المكتوبة يكسر رأسه مرة بعد مرة قال له جبريل فلا يزال معذبا كذلك حتى قيام الساعة لعياذ بالله. والثاني الذي يشرشر شدقه وأنفه منخره وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الثاني فما ينفر من حتى يعود الأول كما كان فيصنع به كما صنع المرة الأولى قال فلا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة. فهذا دليل واضح على أن العذاب يستمر على الكفرة وأما المسلمون كما تقدم فإما نعيم أو عذاب قد ينقطع العذاب يخلف نعيم لكن ينقطع الجميع لا المؤمن يستمر نعيمه إلى قيام الساعة ولا ينقطع وأما الكافر والكافر كذلك يستمر عذابه إلى قيام الساعة بلا انقطاع وأما العاصي فإنه على حسب ذنوبه ومعاصيه إلى أن تقوم القيامة الكبرى هذا يعني يفهم منه أنه في قيامة صغرى وهو كذلك فالموت قيامة صغرى وإن كان يعني ما في حديث صريح صحيح في هذا المعنى لكنه يعني جاء حديث ضعيف من مات قامت قيامته هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح أن من مات قامت قيامته الصغرى أنه يرى الملائكة ويرى ويحصل له النعيم والعذاب ويبدأ الجزاء على الأعمال فهذا يعني قيامة صغرى أن القيامة هي يوم الدين يعني معنى الدين الجزاء والإنسان من يوم يموت أو حتى قبل الموت في سكرات الموت يبدأ الجزاء إما نعيم وإما عذاب فهذا إذن جزاء يوم دين لكنه ليس الجزاء الأوفى تام إنما جزاء معين ثم يعقب الجزاء الأكبر يوم القيامة فتعاد الأرواح إلى الأجساد تعاد الأرواح إلى الأجساد ينزل الله تعالى مطرا فتنبت الأجساد كما ينبت البقل وهو النبات الذي ينبت في الربيع ثم ينفخ في الصور فتطاير الأرواح فكل روح تدخل في جسدها فالله تعالى يعيد تلك الأجساد الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده نفس الأجساد الأولى هي التي تبعث وتعاد مهما كان الإنسان حتى لو أكلته السباع حتى لو حرق وذري مهما كان الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه أن يدقوه ثم يذر نصفه في البر ونصفه في البحر جمعه الله جل وعلا وقال ما حملك على ذلك قال من خافتك وأنت أعلم فغفر الله له فجمع الله بكلمة كن كن فيكون فمهما تبدد الأجسام ومهما تفرقت وكلت السباع أو حرقت أو غرقت في البحر تمزقت أو مهما كان فالله تعالى يعيدها جل وعلا كما كانت ويعيدها كاملة حتى القطعة قطعة الجلد الصغير التي زيلت في الختام تعود مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده، كل ما سقط منه حال الحياة فإنه يعود مرة أخرى كما ولد كامل نفس الجسد الأول، وإن كانت الصفات تختلف، فإن أهل النار يعظمون للنار والعياذ بالله حتى يكون ضرس الكافر في النار كجبل أحد كما جاء في الصحيحين وفي مسلم، فلا مانع أن يعظم الجسد وهو هو الجسد الأول، لكن تتغير الصفات، تغير الصفات، سود الوجوه وأجساد ضخمة، فلا مانع من تغير الصفات مع كون الجسد هو هو، وهذا واضح. كما أن الجسد يتغير على مر السنين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإنسان يعني مثلا الآن جسده يعني جسد الإنسان الآن بعد 10 سنين 20 سنة يتغير، لأن الجسد كما قال هدم بنا، الجسد يعني يتفانى ويتجدد بالطعام والشراب، يسمون عملية الهدم والبناء، يتغير الجسد يتجدد على مر السنين، ولكن ما يقال إنه جسد جديد أو هذا شخص آخر، لا، فلان هو فلان، جسده هو جسده، وإن كان تغيرت الصفات أو تغير يعني نفس اللحم وكذا يتجدد تبدل، لكن هو هو، فهذا كذلك يبعث الله هو الجسد الأول مهما تغيرت الصفات.
قال رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها.
وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، يعني أفاد رحمه الله أن القيامة ثابت بثلاثة أنواع من الأدلة: القرآن والسنة وإجماع المسلمين، فلا شك أن من شك في ذلك مجرد شك أنه كافر، كما قص الله علينا في قصة في سورة الكهف في الرجل الذي تردد وشك في البعث، قال: وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي، شك عنده شك، يعني ما جزم بعدم البعث ومع ذلك حكم بكفره، قال له صاحبه يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لا شك أن مجرد الشك في البعث هذا كفر، فكيف بمن أنكره؟ ولا شك أن القرآن من أول إلى آخر كله يدور حول هذه القضية، إثبات البعث والجزاء على الأعمال، هذه قضية كبرى في كتاب الله جل وعلا، وتنوعت الأدلة من القرآن في إثبات هذا، مرة يعني الأدلة مرة تأتي بضرب المثل بإحياء الموتى عند الذي يعني انزال المطر من السماء وإحياء الأرض بالنبات، أن هذا مثل إحياء الموتى، فكيف ينكر أحد أن الله تعالى يبعث الموتى وهو يرى الأرض الميتة يحييها الله تعالى بالنبات؟ هذا مثل هذا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهذا مثل هذا إحياء الموتى. ينزل الله تعالى مطرا من السماء في بعض الروايات كمني الرجال فينبتون. إذن هذا المطر مثل ذاك المطر وإن اختلفت الصفة. والبذرة التي بها تنبت النبات يقابلها في الإنسان العجب الذنب وهي الخرزة السفلى من خرزات الظهر، لأن هذه ما تأكلها الأرض كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كل الإنسان يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. إذن الشبه تام، المطر ينزل وهذا مطر ينزل ينبت من النبات وهذا مطر كمني الرجال ينزل. والبذرة هنا تنبت بذرة النبات وهنا فيه مثل البذرة العظم الصغير مثابة البذرة ينزل عليه المطر فينبت كما ينبت البقل كما ينبت البقل تشبيه مثل ما ينبت البقل تنبت الأجساد. ثم إذا تمت الأجساد تم نباته واكتملت نفخ إسرافيل في الصور فتطايرت الأرواح وكل روح تدخل جسدها بإذن الله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالأمر سهل على الله جل وعلا، ينبتون جميعا كنفس واحدة ثم ينفخ الصور تدخل الأرواح جميعا في لحظة واحدة ثم يأتون مجيبين يوم يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يأتون جميعا كنفس واحدة لا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له لا يستطيع أحدا يعوج يمينا أو شمالا يأتي مباشرة ينسلون النسلان وهو المشي السريع لا يتأخر. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. كان من عادتهم إذا قدموا من سفر وقربوا من الأصنام أسرعوا إليها من أجل تعظيمها فشبه الله تعالى خروجهم يسرعون كما يسرعون إلى أوثانهم. فلا يستطيع إنسان يتأخر لحظة أو يذهب يمينا أو يسارا لا عوج له. يأتون مسرعين مجيبين لا خيار لأحد في أن يتأخر أو يذهب يمينا أو شمالا. فيقوم الناس من قبورهم إذن هذا الأول دليل أو تشبيه بالمطر. الدليل الثاني أنواع الأدلة في القرآن. النوع الثاني أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، واللي قابل هذا أوضح منه أن الله تعالى خلق الإنسان أول مرة فالإعادة أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والكل هين على الله، لكن هذا يعقله الإنسان أن الإعادة ليست بأصعب من أول الخلق. الإعادة أسهل من البداية وإن كان الجميع سهلا على الله تبارك وتعالى، لكن هذا من أجل المبالغة والتأكيد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الدليل الثاني. الدليل الثالث أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني هذا دليل عقلي أن من خلق السماوات والأرض وهي أعظم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، من خلق الأعظم فهو قادر باب أولى على خلق ما دونه. وهذا دليل عقلي لأنهم يقرون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فكيف تؤمنون الله خلق السماوات والأرض ثم تنكرون قدرته جل وعلا على البعث؟ وهذا أعظم من هذا، هذا تناقض. فمن سلم لشخص بالأعظم فهو مسلم شاء أم أبى بما هو دونه. وهذا واضح. هذه ثلاثة أدلة، ثلاثة أنواع. الرابع أن الله تبارك وتعالى ذكر للعباد أنه أحيا بعض الموتى في الدنيا، مثل قصة الرجل الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فماته الله 100 عام ثم بعثه وبعث حماره، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قصة البقرة، فقلنا اضربوه بعضها كذلك. شف لفت الانتباه إلى الاستدلال بهذه الحادثة على قدرة الله على البعث عموما. كذلك مثل ذلك الإحياء الذي حصل لهذا الشخص الرجل المقتول، يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم، يعني هذه قسوة عظيمة. يرى شخص ميت يضرب بجزء من بقرة ميتة، هذا ما في مناسبة ظاهرة معقولة، ليبين جل وعلا أنه على كل شيء قدير وأن الأسباب لا تفعل بنفسها، لأن الإنسان قد يعني يصل إلى حال أنه يظن أن السبب هو الذي يوجد المسبب وينسى قدرة الله تبارك وتعالى. وهذا موجود عند كثير من الناس، يقصر نظره على الأسباب وينسى المسبب والفاعل وهو الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أحيا هذا الميت بسبب بعيد لا علاقة له بالإحياء فيما يعقل، لأن هذا الآن ميت والبقرة ميتة، فالميت وش يكتسب منه؟ الموت. كيف تكتسب الحياة من ميت؟ بقرة مذبوحة يقطع شيء منها ويضرب به ميت ثم يحيى، هذا الآن حصول شيء من ضده، وهذا لا شك أنه بعد ما يكون. وذلك لفت الله تعالى الانتباه إلى خروج النار من بين إيش؟ شجرتين خضروين، والشجرة الخضراء فيها الماء والرطوبة، والرطوبة ضد النار، أن النار غاية ما يكون منها اليبوسة، فهذا كيف يخرج شيء من ضده؟ لذلك ذكر الله تعالى أولم يروا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخرج بلى وخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا. الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه آية عظيمة، كيف يعني وجد النار من غصنين أخضرين؟ فالذي قادر على إخراج الشيء من ضده قادر باب أولى على أن يبعث الإنسان بعد موته وقد خلقه أول مرة. إذن هذه عدة أدلة تدل على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى، ولو لم يوجد إلا قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أكفى. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا وسلمنا، إن الله على كل شيء قدير، انتهى الأمر. لكن هذا من باب التلطف، الله تعالى لطيف، من باب التلطف العباد والإقناع، ومن أجل أن يقوى الإيمان، ومن أجل أن يهتدي الضال، لأن الإنسان فطر على أنه إذا عرف يعني الأدلة وتنوعت أنه يقبل وأنه يزول عنه الشك ويزداد إيمانا، فهذه رحمة من الله، لأن الله تعالى أخبر أن القرآن رحمة. الله تعالى رحم العباد وفصل لهم في بعض الجوانب أو بعض القضايا الكبار، لأن الأمر خطير، من لم يقبل فالنار تنتظره، نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فهؤلاء لا حيلة فيهم، يعني أبلغ الله تعالى في الوعظ ولم ينتفعوا، فمثل ما يقال سادة، كما يقول العرب باللسان العامي سادة يستاهل، يعني ما في فائدة، ما بعد هذا البيان بيان. وفذلك قلت فلا تأس على القوم الفاسقين، وفلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأنهم أحقر وأذل وأخبث وأبعد من أن يؤسف عليهم. تضافرت الأدلة مئات بل ألوف الأدلة على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى دين الله وعلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي مرسل حق، ومع ذلك هذا الخبيث الكافر يعمي بصره عن مئات بل آلاف الأدلة. لماذا؟ خبث، ما يخفى الحق في ربيعة النهار. ويم الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا هالك، فأين العذر؟ وكذبوا جزاء وفاقا، أنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، تكذيبا عظيما كثيرا. لأنه كذب آلاف الأدلة التي جاءت من رب العالمين جل وعلا. ويكفي الإنسان دليل واحد كما قال الشافعي رحمه الله عن سورة العصر: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. ليس المعنى كفتهم في الحلال والحرام وبيان الدين، لكن في الوعظ، يعني من جهة الوعظ والتخويف تكفي هذه السورة واحدة. والعصر قسم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل من يسمع هذا خلاص انتهى الأمر، عرف أنه في خسارة ولا ينجو منها إلا بالإيمان وما ذكر الله تعالى من الإيمان وعمل الصالح وما ذكر بعده. هذه موعظة كافية. لكن كم موعظة في القرآن؟ لو كلفت أن تعد موعظ القرآن لطال بك الوقت، وأنت تنقل الآيات حتى تذكر تكتب معظم القرآن في الوعظ والتخويف ويبدي ويعيد. يقول جل: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ونصرف الآيات، نبين الآيات، وكذلك يضرب الله الأمثال أدلة عظيمة كثيرة متعددة متنوعة، منه ما هو نقلي، منه ما هو عقلي، منه ما هو رد على شبه قيلت وأثيرت. ولذلك الله جل وعلا له الحجة البالغة على عباده، فلله الحجة البالغة، فمن أعرض فلا عذر له، والنار تنتظر والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها. نسأل الله التوفيق والهداية والسلام. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. هذا الحكمة من هذا، حفاة واضح ما عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، لا يستر أجسادهم شيء أبدا، يخرج كما ولدته أمه. لكن قد يشكل على هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دفن أحدكم أخاه، أو إذا دفنتم الميت فأحسنوا كفنه، فإنه، أو قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يبعث في كفنه الذي دفن فيه، أو قريب من هذا اللفظ. فهنا أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يبعثون في أكفانهم يعني الموتى، وهنا في هذا الحديث أنهم يبعثون حفاة عراة. فجمع بعض العلم بين هذين الحديثين، قالوا إنهم أول ما يخرجون يخرجون بالأكفان، ثم تتساقط عنهم الأكفان فيأتون عراة. وهذا لابد منه من أجل الجمع بين الحديثين، أنهم يبعثون في أكفانهم. البعث شيء والحشر شيء آخر. البعث هو القيام، فلا تعارض. نقول يقوم بكفنه ثم يحشر، يعني يأتي عاريا. البعث شيء والحشر شيء آخر. الحديث يبعثون بأكفانهم وهذا يحشرون عراة، ما في تعارض، لأن الحشر غير البعث، أو البعث غير الحشر، فيحمل هذا على حال وهذا على حال. حفاة عراة غرلا، الأغرل هو غير المختون كما هو معلوم، هذه القطعة التي كانت أو التي أزيلت في حال الطفولة فإنها تعود، أو زيلت في غيرها، المهم اللي قطعت في الحياة تعود مرة أخرى، لأن الله تعالى وعد بذلك: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تأكيد عظيم. لو قال قائل في زيادة عند أحمد، الحديث متفق عليه، وفي زيادة عند أحمد قال بهما، قال بهما حفاة عراة غرلا بهما، وفسرت بهما أي ليس معهم شيء، يأتي ما معه شيء. لكن في الدنيا إنسان إذا أراد أن يسافر، هذا يأخذ حقيبة وشنطة، وهذا يأخذ كرتون، وهذا يأخذ كيسة، وهذا يأخذ كذا، لازم لابد أن يأخذ إنسان معه شيء من المتاع الذي يحتاج إليه. هؤلاء ما معهم شيء، يخرج إنسان لو عنده شيء لكسى نفسه. ما هي الحكمة من ذلك؟ حكمة ظاهرة، من أجل أن يتبين للعباد أنهم لا يملكون شيئا لأنفسهم، لا يملك نفسه حولا ولا طولا، وأنه في أمس الحاجة والفقر إلى ربه جل وعلا. فالثياب التي تواري عورته التي كان لا يمكن أن يتخلى عنها في الدنيا أمام الناس، يخرج عاريا ليس عليه شيء، حافيا ليس معه نعال. هذه ضرورات في الدنيا، ومع ذلك يخرج بدونها، فهذا يدل على غاية الفقر والاستسلام لله جل وعلا. يظهر الله تعالى فقر العباد وغناه وتمام ملكه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يكسى العباد، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ولا يلزم هذا أن يكون أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الفضل الخاص لا يعني يفهم منه أو لا يدل على الفضل العام. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى الناس، يكسى كل واحد على حسب إيمانه ودرجته. وتدل منهم الشمس والجمه العرق، كما جاء في حديث المقداد رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليك بن عامر الراوي عن المقداد: لا أدري ما يعني بالميل، أهو مسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين؟ مقدار ميل يعني هذه مسافة قريبة، حتى لو كانت مسافة الأرض فهي قريبة. تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون مقدار ميل. طيب لو قال قال: أليست الشمس تكور؟ فكيف تدنو مع أن تكور؟ فيقال إن هذا يكون بعد، إما أن يقال تكور ثم تعود، أو يقال يكون التكوير بعد ذلك ثم تلقى في النار، كما جاء في الحديث الصحيح: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، تلقى الشمس في النار وكذلك القمر يلقى في النار. وليس تعذيبا لا، ولكن من أجل تبكيت العابدين، لأن بعض الناس يعبدون الشمس بعض الناس يعبدون القمر، فتلقى في النار ويتبعها عبادها، وكذلك القمر يلقى في النار ويتبعه عباده. قد يقول قائل: كيف يتحمل الناس هذا الحر الشديد مع أن الشمس الآن لو دنت قليلا لأحرقت الأرض وما فيها؟ الجواب يقول: هذا من أمر الآخرة، والله على كل شيء قدير، وهؤلاء أهل النار يدخلون النار ويصلونها ولا يموتون، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالقدرة التي يعطيها الله تعالى العباد يوم القيامة قدرة عظيمة لا تقاس بالدنيا، فتختلف الأجساد، والقدرة والتحمل الذي يعطيها الله تعالى العباد غير الذي في الدنيا. ولذلك يقومون 50,000 سنة، يستطيع إنسان في الدنيا أن يقوم يوم واحد، كل قام يوم واحد سقط، أو حتى ساعات معدودة يمكن يسقط من الإعياء، وهؤلاء يقومون 50,000 سنة في الشمس. ولكن الله تعالى يظل من يشاء، من شاء الله ظله، 7 ظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وجاء في الحديث غير هؤلاء 7. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، يعني هذا في ذكر ما يكون في اليوم الآخر من جملة ما يكون نصب الموازين، ونضع الموازين القسط، يعني الموازين العدل التي فيها تمام العدل، ليس فيها حيف، إنما هي دقيقة تماما. فالمؤمن يؤمن أن الله تعالى يضع الموازين وتوزن بها الأعمال، الميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الترمذي في قصة صاحب البطاقة الذي تخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم تخرج له بطاقة، فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة. هذا صريح بأن الميزان له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، يعني الحسنات رجحت، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، نسأل الله يجعل منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. خفت موازينه، المراد بالموازين يعني الحسنات، خفت الحسنات أي طاشت ارتفعت، وثقلت كفة السيئات، فإن هذا هالك. طيب قد يقول قائل: وإذا تساوت، يمكن تتساوى؟ يمكن، هذه حسنات وهذه سيئات، إن رجحت الحسنات فاز، وإن رجحت السيئات خسر، وإن تساوت صار من أصحاب الأعراف، كما جاء عن بعض الصحابة عن ابن عباس وغيره أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيكونون على هذا السور الذي بين الجنة والنار، ينظرون إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة، يحصل لهم شيء من الخوف لأنهم لا يدرون ما مآلهم، ثم بعد ذلك يرحمهم الله لأن رحمته جل وعلا سبقت غضبه، ثم بعد ذلك يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة. الموازين ظاهر الآية أنها جمع، ونضع الموازين، بعض العلماء في خلاف بين السلف، وهذا من الخلاف السائر حتى لو كان في مسائل العقيدة، لأنه لا ليس بخلاف كبير، لكن بعضهم قال نضع الموازين هو ميزان واحد للعباد جميعا، وجمع بالنظر للموزون، الموازين جمع بالنظر للموزون، منهم من قال إنه موازين متعددة على ظاهر الآية، هذا أقرب إلى سياق الآية، نضع الموازين جمع، لكن على كل حال يبقى الخلاف سائغا في هذا والأمر فيه سهل. ثم اختلف العلماء رحمه الله فيما يوزن، منهم من قال يوزن الشخص، منهم من قال يوزن توزن الصحائف، منهم من قال يوزن العمل، ولا شك أن المدار على العمل، كلمتان ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فالعبرة بالعمل، العمل يجسد في الدنيا عرض لكن يوم القيامة يكون جسما له وزن وثقل بحسب نوع العمل، يأتي ثقله على حسب فضله وحسب إخلاص العامل، فهاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان مع أن يسيرة في العمل، خفيفة على اللسان لكن ثقيلة في الميزان، والله تعالى على كل شيء قدير، يجعل الأعراض أجساما، الله على كل شيء قدير، كما أن الموت يوم القيامة يكون بصورة كبش، مع أنه في الدنيا إيش عرض الذي خلق الموت والحياة، الموت عرض، ليس المراد ملك الموت، لا المراد الموت نفسه، هذا عرض، ولكن الله تعالى يجعله يوم القيامة كبشا يوضع بين الجنة والنار ثم يذبح كما جاء في الصحيحين، فالله على كل شيء قدير. ولما قال أن الوزن للصحائف بدليل حديث صاحب البطاقة، وضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، هذا صريح في وضع الصحائف اللي فيها الحسنات والصحائف التي فيها السيئات. ومنهم قال إن الوزن للعامل كما في قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وفي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، مع أنه سمين عظيم لأنه فاجر. وقال عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه قال إنا في الميزان كجبل أحد، وهو أحمد مسند الحسن. فالجمع بين هذه الأقوال أنه يقال يعني لا مانع أن يوزن الجميع، يوزن الشخص والصحائف والأعمال، ولكن العبرة والمدار والشأن في الأعمال، هذه هي التي عليها الشأن، لكن الصحائف هذه تبع وزن الإنسان تبع، فالعبرة بالعمل. على كل حال قدم كلام على الموازين، وظاهر النص أنها عدد ناجم جريسنا تقوى في موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والعياذ بالله. وتنشر الدواوين، الدواوين ما المراد بها؟ الديوان هي الصحائف، صحائف الأعمال، وهذا يدل على كمال عدل الله جل وعلا ومحبته سبحانه لإقامة الحجة على العباد، وإلا الله تعالى بكل شيء عليم، فلا حاجة أن يعرف العبد ذنوبه واحدا واحدا قبل أن يعذب عليه، يكفي أن الله تعالى يدخله في النار بما يعلم جل وعلا من ذنوبه بالجملة، وهو يعرفها بالجملة، لكن الله تعالى يحب العذر كما ثبت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من ذلك من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة دامغة على الكفر والمجرمين، فلا يستطيع أحد أن يقول كلمة واحدة. ما يدخلون النار إلا هم يقرون بالذنوب ويعترفون بأنهم مجرمون. وقالوا لو كنا نسمع فاعترفوا بذنوبهم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم، ما يستطيع أن ينكر. وإذا أنكر في البداية يختم على فيه، تنطق يداه ورجلاه وتكلم، تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم من أجل أن تقوم الحجة، تشهد عليهم الملائكة وتشهد عليهم الكتب، عدة شهود جاءت كل نفس معها سائق وشهيد يشهد عليها أشياء كثيرة، الملك الذي يكتب الحسنات والكتابة والجوارح والأنبياء والصالحون كل من يشهد عليهم والعياذ بالله. فالدواوين هذه صحائف الأعمال تخرج، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما يطير منه من خير أو شر، يعني الأعمال التي تطير منه أي تصدر منه فإنه يلزم في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني ما يتحمل عبء نشر الكتاب، يعني مخدوم، كتاب منشور جاهز، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. فما يستطيع إنسان ينكر، قال ها تنكر، ما يستطيع. لو قدر أنه أنكر مكابرة فإنه يختم على فيه وتنطق أعضاءه وتشهد عليه، فبعد ذلك خلاص ما يستطيع أن يصر ويستمر في الإنكار والعياذ بالله. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. الدواوين شيء والكتب شيء آخر، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ظاهر كلام مؤلفنا أن الكتب هذه هي الدواوين، منهم قال يعني أن الكتب هي كتاب من الله أنه سعد فلان سعادة وكذا، يعني علامة كتاب دخول الجنة والسعادة، فالله أعلم. بعد هذه المسألة يعني تبحث وينظر في الراجع في 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 هذه المسألة، فمن تيسر له أن يراجع وينظر يأتينا به إن شاء الله في الدروس القادمة غدا أو بعده. ظاهر كلام الإخوان يقول وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ يعني فرع هذا على هذا. ظاهر كلام المؤلف أن الكتاب الذي يخرج يمينه كتاب الحسنات اللي فيه الحسنات، وآخذ كتابه بشماله، وظاهر أنه كتاب السيئات، يعني كتاب اللي فيه السيئات التي عملها، ويراجع هذا مثل ما سمعنا، أو من وراء ظاهره. وفي خلاف فيها في تفسير الآيتين، فأما من أوتي كتاب يمينه، السعداء ما في إلا وصف واحد، يأخذ كتابه بيمينه، الآيات متفقة. لكن بالنسبة للأشقياء عياذا بالله فإنه جاءت آيتان من المقلف، ومن أوتي كتاب شماله، هذه آية بشماله، والثانية وراء من وراء ظهره. فاختلف المفسرون، منهم من جمع بين الآيتين وجعلهما شيئا واحدا وقال يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، سمع الوصفان في شخص واحد، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، تلف من وراء ظهره، يأخذ من وراء ظهره تحقيرا له وتبكيتا له، أنه لا ليس أهلا أن يأخذه من الأمام، يأخذه من الخلف، كما كان منكوسا في الدنيا فإنه يكون منكوسا في الآخرة في أخذ كتابه، والجزاء من جنس العمل. ومنهم من قال إن هذا يحمل على التعدد، بعضهم يأخذ بشماله بدون يعني أن يكون من الوراء، وبعضهم يجمع له الوصفين بشماله من الوراء، والله أعلم. يعني الآيات محتملة والمسألة فيها خلاف، فالله أعلم، هذا من الخلاف السائر. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الحساب بنفسه، ولا يكله إلى ملك من الملائكة مهما كان، ولو كان جبريل الروح الأمين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الحساب بنفسه، لأن هذا أعظم ما يكون، هذا الآن هو أعظم ما يكون في يوم الدين، وهنا يتجلى السلطان، سلطان الله وملكه وجبروته وكبرياءه وعظمته، وأنه رب هذا الكون متصرف فيه. جاء وقت الجزاء فيتولاه رب العالمين تبارك وتعالى ولا يكل لا أحد، ويظهر سلطانه سبحانه، يأتي الناس أفقر ما يكونون، لا يملكون ولا الثياب التي تواري السوءات، ويقول جل وعلا لمن الملك اليوم، ثم يأتي الجواب لله الواحد القهار الذي قهر الخلائق كلها، ولا يستطيع أحد أن يتكلم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيأتي جل وعلا مجيئا حقيقيا كما تقدم مر معنا، يأتي سبحانه وتعالى بذاته مجيئا حقيقيا يقوم جلال وعظمته الفصل بين القضاء، فلا يكله إلى أحد، وهو الذي تولى الفصل بين عباده سبحانه. فيخلو بالمؤمن، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يحاسب الخلائق التي لا يحصيها إلا الله من إنس وجن كما يحاسب نفسا واحدة. وهذا يدل كما مر معنا فيما سبق أن صفات الله فوق العقول، أنه لا يمكن أن يصل يدرك العقل كيفية ذلك. يحاسب الله جل وعلا هذه الخلائق التي لا يحصي له من آدم إلى آخر بشر والجن، مسلمهم وكافرهم، هذه أعداد كم شخص من جن وإنس شيء هائلة لا يحصي إلا الله جل وعلا، يحاسبهم جل وعلا ولا يشغله شأن عن شأن جل وعلا. يخلو بالمؤمن، هذا يدل على رحمته سبحانه ورأفته بعبده المؤمن، يخلو به، يضع عليه كنفه أي ستره، يستره من الناس، ثم يقرره بذنوبه، يقول هل تعرف، أتعرف ذنب كذا وكذا، سمي له بعض الذنوب، فيقول أي ربي أعرف، أستطيع أن ينكر، أتعرف ذنب كذا وكذا، فيقول أي ربي أعرف، يذكر بغدراته في الدنيا، حتى إذا ظن في نفسه أنه قد هلك قال يا ربي ألم تغفر لي، فيقول جل وعلا إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى صاحبة حسنات أي بيمينه فينجو. لكن الله جل وعلا يريد أن يشعره بفضل الله عليه وبرحمته وبكرمه، وأنه ما دخل الجنة بحول قوته حتى تنكسر نفسه ويعلم حق الله وفضل الله جل وعلا، وأنه ما دخل بجدارة وباستحقاق أنه حتى ما يعجب بنفسه، إنما يدخل بعد أن أيقن بالهلاك، وأنه لولا رحمة الله لعذب، والله تعالى يوقفه على ذنوب يعرفها، تعرف كذا تعرف كذا تعرف، خلاص الآن يستحق العذاب، لأنه ذنوب موجودة وإقرار واعتراف، مش بقي، فبقي لن يعذب عليها. فإذا ظن في نفسه أنه قد هلك قال متوسلا ويرجو الرحمة يا ربي ألم تغفر لي، فيقول بلى قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك، يذكره بفضلي عليه في الدنيا، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، وهذا من فضل الله وكرمه جل وعلا، فيغفر الله له ويعطيه صحيح الحسنات بيمينه، ثم يصيح في الخلائق هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني ظننت أني سأهلك، ظننت أني ملاق حسابي يعني سأعذب، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. وأما الكفار فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فرق هائل شاسع بين حساب هذا المؤمن وبين حساب ذاك الكافر الفاجر، وهذا الحساب هو عرض فقط، الذي ينجو إنما عرضت عليه ذنوبه عرضا وتجاوز الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، من ناقشه الله على كل عمل هلك، مهما كان عنده من حسنات سيخرج مطلوبا ويستحق العذاب. لكن من أراد الله أن يرحمه فإنه ما يوقف على كل ذنب، لكن يختار له بعض الذنوب يوقف عليها من أجل كما تقدم ينكسر ويعرف رحمة الله وفضل الله من أجل أن يمتلئ قلبه حبا وشكرا لله تبارك وتعالى، ثم ينجيه ويعطيه كتاب حسناته ولا يوقف على كل ذنب. لكن من أراد جل وعلا أن يحاسبه وأن يعذبه ولم يرد رحمته حاسبه على كل عمل يعامله بالعدل. تعال يلا افتح الصحائف، عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا من السيئات وعندك كذا وكذا من الحسنات، تقابل هذه بهذه يطلع مطلوبا، ولا وحسناته لا تغطي سيئاته فيعذب. لكن هذا يعني من أراد الرحمة يجبل له الحساب. هذا دليل أو هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله، شكرا رسول عليه الصلاة والسلام أفضل بشر وطئت قدم هذه الأرض، وكل عامل يعمل من الحسنات فللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها، لأنه الذي دعاه إلى الإسلام، فكم من الأجور في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء لا يحصيه إلا الله. فظن الصحابة أن هذا ما ينطبق عليهم لكثرة الأجور التي تحصل له. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهل يبقى بعد هذا مجال للنفس؟ الإنسان يعجب بنفسه يعجب بعمله وأنه صوام وقوام وكذا وكذا وكذا؟ أبدا. فالعاقل المؤمن الذي يعرف عظمة الله وحق الله ويعرف نفسه ما فيها من الضعف والتقصير والجهل، فإنه يعلم علم اليقين أنه عبد ضعيف يرجو رحمة الله، ولو عامله الله بالعدل لهلك، لكن الله تعالى يعامل عباده الذين يحبهم يعاملهم بالفضل ويتجاوز عنهم جل وعلا. قال رحمه الله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ فإنهم لا حسنات لهم، لهم حسنات، هؤلاء كفرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسناتهم راحت في الدنيا، يعجل لهم حسن طيبات تعجل لهم طيباتهم في الدنيا، فإذا أفضل الآخر لم تبق له حسنة كما جاء في الحديث، فما له أي حسنة الكافر، ما له ولا واحدة ولا واحدة، سيئات كالجبال ولا حسنة، فما الذي يوزن؟ يحتاج وزن، الأمر واضح، لكن تعرض لهم السيئات يخرج لهم السجل وينظرون ويقرون ثم يدخلون النار والعياذ بالله، ولا يعبرون الصراط، لأن الصراط يعبره من كان يمكن أن ينجو يمكن أن يكبو، لكن هؤلاء يحشرون إلى جهنم مباشرة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فيحشرون يزعون إلى جهنم، يدفعون يسحبون، كلما ألقي فيها فوج يلقون إلقاء، وليس لهم ميزان وليس لهم صراط، لأن أمرهم واضح ما يحتاج إلى ميزان ولا صراط، تقرير ويكتسون في جهنم والعياذ بالله. ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيقفون عليه ويقررون بها ثم يدخلون النار والعياذ بالله.
قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة.
الجسر عيد شوي
فإن الجسر عليه كلاليب
كلاليب نعم الصلاة
عليكم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم
فتح الطاء تخطف
فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يكون من جملة ما يكون في ذلك اليوم يوم القيامة الحوض، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه على عباد المؤمنين، لأن اليوم طويل والحر شديد فيحتاج الناس إلى شرب، فالله جل وعلا جعل هذا الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل نبي، كما جاء في الحديث عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي حوضا ولكل نبي حوض، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، يعني من يرد عليه الحوض. فهذا الحوض يكون قبل الصراط في العرصات وفي القيام الطويل 50,000 سنة المؤمنون يشربون من هذا الحوض بإذن الله جل وعلا. وهذا الحوض له صفات، صفته من جهة السعة واسع جدا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين بعضه في مسلم أن الحوض طوله شهر، مسيرة شهر، وزواياه سواء، في لفظ طوله كعرضه، طوله كعرضه يعني ظاهر الحديث أنه مربع، وطوله كعرضه شهر في شهر، ولا شك أن هذه مسافة طويلة جدا لكثرة من يرد، لأن هذه الأمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وهذا الحوض يصب فيه ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر نهر في الجنة، ويصب في هذا الحوض الكوثر نهر في الجنة، يخرج ماؤه من الجنة إلى الحوض، فهذا الماء يأتي من الجنة من نهر الكوثر، يصب في هذا الحوض بميزابين، والميزاب معروف يصب منه الماء، أحدهما من ذهب والآخر من فضة فيما أذكره، هذه تحتاج إلى أيضا تأكد. ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء بعدة صفات. وصف الأول قال ماؤه أحلى من العسل، هذا من جهة الطعم. الوصف الثاني قال وأبرد من الثلج. والوصف الثالث قال وأحلى وأبيض من اللبن. والرابع قال وريح وأطيب من المسك، من أربع صفات، أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. والوصف الخامس قال من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وهذا لا شك أنه وصف عظيم، ولا يوجد في شيء من مياه الدنيا من شربه قطع عنه العطش، فإذا شرب في الجنة يكون الشرب من باب التلذذ، وليس في الجنة جوع ولا عطش، ينقطع العطش بالشرب من هذا الحوض. هذه خمسة أوصاف. ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام الآنية التي يشرب بها، قال وآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، ألا في الليلة الظلماء المصحية، الليلة إذا صارت شديدة الظلام وصح وليس فيها سحاب، فإنك ترى نجوما كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، وأن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، ألا في الليلة الظلماء المصحية. فالأواني لا يحصيها إلا الله كثيرة على جانب هذا جوانب الحوض، فلا يجد الإنسان عناء أو يمسك سرة كما يقولون زحام واحد وراء الثاني لأجل الشرب، الأواني منشورة وكثيرة على جوانب الحوض، من جاء ورد شرب، لكن فيه أناس سيمنعون والعياذ بالله ولا يصلون الحوض أبدا، وهم الذين ارتدوا على أعقابهم إما بكفر أو بنفاق أو ببدعة مكفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، معروف البعير الضال إذا جاء يدخل في الإبل ضربه صاحب الإبل بالعصا الكبيرة الطويلة يضربه على الرأس حتى يرده، لأن البعير ما يهم الضرب الخفيف، لازم يضرب ضرب شديد ومع الرأس حتى يرجع، يضرب ضربا شديدا. هذا معروف عند أهل الإبل، لو إذا دن الذود والدفع الشديد عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم على هلم، يعني بعضهم يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا من المنافقين واللي ارتدوا بعد ذلك فيظن أنهم من الأمة، أناديهم على هلم فيقالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك والعياذ بالله. وفي لفظ قال إنهم لم يزالوا بعدك يرجعون على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا، وفي لفظ أقول سحقا لمن بدل بعدي والعياذ بالله. فيرون الحوض ويقتربون منه، يرون المؤمنين يشربون ولكنهم لا يصلون إليه، ولا حسرة والعياذ بالله عظيمة، لأنهم وردوا الشريعة ووصلوها لكنهم ارتدوا، والجزاء من جنس العمل. فلما وردوا الشريعة وهي المشرب العذب الزلال الذي لا أطيب منه في الدنيا وارتدوا عنها بطوعهم واختيارهم، فكذلك يردون عن ذاك الشراب العذب الذي لا أطيب منه يوم القيامة. فمن ورد الشريعة وشرب منها وقبلها سيشرب من ذلك الحوض، ومن لا فلا، جزاء من جنس العمل. هذا ما يتعلق بحوض النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحوض موجود الآن ولا لا، ولا يخلق يوم القيامة؟ موجود، والدليل أنه خطب عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين في آخر عمر خطب على منبره في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأنظر، قال وأنا فرطكم على الحوض، يوعدهم الحوض، قال وإني لأنظر إلى حوض الآن، وهو على المنبر يرى حوضه عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل أنه موجود، يراه عليه الصلاة والسلام وعلى المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام حوضي على منبري ومنبري على حوضي. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن الحوض يكون في مكان المسجد الآن، ومنبري على حوضي، يعني الآن منبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي في المسجد معناه أن يوم القيامة يكون الحوض في مكان المسجد والمنبر على الحوض. هذا قول يعني أخذ بالظاهر. ومنهم من قال المراد أن المنبر هذا نفس المنبر الذي يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به يوم القيامة ويجعل على الحوض، ويعني الحديث يحتمل هذا وهذا. فمنهم من أخذوا على الظاهر تماما قال منبري على حوض، يعني الآن منبري على حوضي، هذا أقرب لظاهر الحديث، أنه لا مانع أنه بعد إذا قامت القيامة أن يكون الحوض في مكان المنبر الآن، ولا مانع. وفي خلاف هل الأرض هذه هي الأرض ولا تبدل، لكن الراجح من أقوال العلم أن التبديل تبديل صفات وليس تبديل ذات، يعني تبدل الأرض في صفات، تدك الجبال وتسجر البحار وتمد الأرض وتزال كل الارتفاعات والانخفاضات، تغير الصفات ولا نفس الأرض، يوم تبدل الأرض أي تبدل الصفات. وذكر هذا حكي إجماعا، مشى فيه خلاف، لكن هذا عليه أكثر العلم أن التبديل تبديل صفات، فلا مانع إذا بدلت ودكت ومدت وكذا أن يكون الحوض في مكان المسجد في المدينة، ولا بشرط أن يكون محصورا في هذا، لكنه في المسجد وما حوله إلى أن ينتهي حد الحوض، لا مانع أن يكون الحوض في مكان المسجد والمنبر على الحوض كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الصراط، وهو بعد الحوض إذا قضى الله تعالى فصل بين العباد، هنا الآن يسيرون يعطون نورا إذا جاءهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فإنه يقسم النور في العرصات قبل المضي إلى الصراط. فالله تعالى يقول ينادي مناد ليتبع كل قوم من كانوا يعبدون، وفي لفظ من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، يتبع من كان يعبد القمر القمر، يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقون. فيأتيهم الله تعالى فيقول من تنظرون؟ فيقول ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك يكلمهم بدون أن يروه فيتجلى لهم يضحك جل وعلا. وفي بعض الروايات أنه يأتي في الصورة أول غير الصورة التي يعرفون اختبارا فيقول أنا ربك فيقول نعوذ بالله منك هذا مكانه حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه فيتوارى عنهم الصورة الأولى ويأتيهم في الصورة التي يعرفون في لفظ البخاري في الصورة التي رأوه أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. وفي لفظ يقول هل بينك وبينه علامة تعرفونها فيقولون نعم الساق فيكشف الله تعالى ساق عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد رياء والسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحد. كل هذا في الصحيحين بعضه في مسلم. فإذا تجلى لهم يضحك ثم ينطلق بهم ويتبعونه أنه قال ليتبع كل أحد من كان يعبد ما يمشي إلا وراء إلهه الذي كان يعبده في الدنيا. المؤمنون ما يمشون تمر الشمس ما يمشون القمر الطواغيت كذا 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 ما يمشون حتى يأتي الله جل وعلا ثم ينطلق بهم ويتبعونه يمشون وراء ربهم جل وعلا. ثم يعطى كل إنسان منهم مؤمن أو منافق نورا ثم يطفأ نور المنافقين وينجي المؤمنون فتنجو أول زمرة كالقمر ليلة البدر ثم الذين يلون كشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل. فهذا ما يتعلق بالنور يعطون نور في نفس العرصات ثم يسيرون إلى الصراط ثم يضرب الصراط لأن العرصات هذا الموقف الآن الذي يحشرون عليه بعده النار. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا والجنة أزلفت للمتقين بعد النار فلا طريق إلى الجنة إلا فوق النار من هذه الأرض بعدها النار بعدها الجنة فلا يمكن يعبر أو يصل الإنسان إلى الجنة إلا أن يعبر فوق الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فيردها المؤمنون على الصراط لأن الصراط فوق النار يعني في يدخل وسط النار على الصراط لكنها تكون على المؤمن بردا وسلاما بإذن الله جل وعلا فلا تحرقه ولا تؤذيه ويمرون على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. وهذا الصراط وصل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الجسر كما جاء في حديث سعيد قال يا رسول الله ما الصراط قال هو الجسر والجسر معروف. وصل النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه مدحضة مزلة الدحض والطين مزلة هي شديد الزلق عليه كلاليب وهي الحديد المعقوف يكون من أعلى وخططيف أشياء تخطف الله أعلم بها كلاليب وخططيف وحسك حسك من أسفل هو الحديد الحاد الذي كالمسامير وحسك وشوكة المفلطحة لها شوكة عقيفاء يقال لها السعدان تكون بنجد يقال لها السعدان. هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإن مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله جل وعلا. إن الصراط أمر شديد من أسفل طبيعته زلق مدحضة مزلة هذا تأكيد أن الدحض هو الطين والطين معروف أنه يزلق السائر على الطين إذا كان الطين على شيء صلب يزلق منه الإنسان ومزلة تأكيد فمن أسفل زلق وحسك وشوك شوكة شديدة ومن أعلى كلاليب وخططيف فمن يستطيع النجاة يقول لا يستطيع أحد بحوله وقوته ما يستطيع أن يثبت إلا من ثبته الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله فالناس في مرورهم على الصراط كحال في صراط الدنيا صراطان وعبوران اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط المعنوي في الدنيا والناس يسيرون عليه اليوم الناس يسيرون عليه في خططيف وكلاليب في صراط الدنيا ولا ما فيه فيه شهوات شبهات معاصي الذنوب تخطف هذا يخطف الزنا هذا يخطف الخمر هذا يخطف الربا هذا يخطف العقوق هذا الكذب هذا الخيانة هذا كذا أشياء تخطف فصراطان وعبوران واحد في الدنيا واحد في الآخر فلا قدري سيرك اليوم على هذا الصراط يكون سيرك غدا على صراط الآخرة. والخططيف والكلاليب موجودة اليوم وستوجد حسية يوم القيامة فالصراط معنوي والخططيف معنوية والسير معنوي سيتحول إلى أمر حسي يوم القيامة فيكون على حسب حال الشخص. ورد في بعض الصفات أن عن أبي سعيد قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، لكن هذا في رفعه نظر، وقال بلغني فالغالب يعني الظاهر أنه بلغه من أهل الكتاب، يبعد أن الصحابي يقول بلغني فيما يسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا في يعني رفع نظر، ولا رواه مسلم من جهة السند لكن في رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام شك فلا يثبت، لكن جاء عن سلمان رضي الله عنه صح عن سلمان الفارسي أنه قال إن الصراط أحد من الموسى، يعني الموسى المعروف الحاد، فهذا أقرب يعني قال أحد من قول سلمان رضي الله عنه، و يعني له حكم الرفع يعني لا يقام جهة الرأي. ولم يكن سلمان معروفا بالأخ من أهل الكتاب لأنه بعد الإسلام اعتزلهم واكتفى بالكتاب والسنة رضي الله عنه. إذن هذه صفات الصراط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة عبور الناس على حسب الأعمال، فمنهم من يمر كالطرف، كالطرف حركة العين، وهذا أسرع ما يكون، أسأل الله أن يجعل منهم، هؤلاء هم أول زمرة وأسرع ناس كالطرف، ثم بعدهم كالبرق، برق سريع لكنه تأخر قليلا عن الطرف، الطرف أسرع، ثم قال المؤلف كالريح ترك واحدة وهي ثابتة في صحيح مسلم، منهم كالطير، والطير والريح متقاربة، يمكن الطير والله أعلم أسرع أو الريح، أن الريح إذا اشتدت أحيانا تكون سريعة تصل إلى 140 أو 50 كيلو أكثر في الساعة، والطير سريع الله أعلم، لكن ورد هذا وهذا كالطير، ومنهم كالريح المرسلة يعني السريعة، ومنهم كجاويد الخيل، الخيل الجياد السريعة، منهم بعده الإبل، أجاويد الإبل، الإبل الجياد السريعة دون الخيل، ثم كشد الرجال الذي يجري يعدو عدوا سريعا، ثم كمشيه الذي يمشي مشيا يستطيع أكثر من المشي، ثم من يزحف أو يسحب سحبا، وهذا آخر واحد هو من يسحب سحبا يزحف على بطنه وجهه وصدره لا يستطيع أكثر من الزحف، ثم بعد ذلك من يكدس في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فإن يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا أي تخطف هذه الخطاطيف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم يعني بسبب الأعمال، فكل الأمر كما تقول الأمر لله، النور يكون على حسب الأعمال، منهم من يكون نوره كالقصر، منهم يكون كالنخلة، منهم يكون أعظم، منهم يكون على إبهام قدمه، لا إلا على قدر إبهام قدم، لا شك أن السرعة ستكون على قدر النور، من نوره طويل بعيد يرى مسافة بعيدة يستطيع أن يسرع، من كان نوره ضعيفا ما يستطيع السرعة، لأنه لابد يرى المكان الذي يسير عليه. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن المشي بحسب الأعمال كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف المرور قال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم ما يجرون، تجري بهم أعمالهم، فالحسنات تجري بك والسيئات تكون على ظهرك، هذه ترفعك وهذه تضعك، نسأل الله العافية. قال جل وعلا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، فرق شاسع بين الحسنة والسيئة، هذه تحملك وتلك تحملها، تزيد الطين بلة تثقلك زيادة، فينبغي المؤمن أن يتخفف من الذنوب والمعاصي ما استطاع، وأن يكثر من الحسنات ما دامه في الفرصة وما دامه بالإمكان، فالصبر عن الشهوات اليوم أهم من الصبر على مقاساة النار غدا، فالعاقل يوازن، لابد من صبر لابد من ألم، لكن العاقل يتحمل الألم اليسير الذي ينقضي وينتهي، ألم قليل ووقته قصير ثم يزول، فإن فررت من هذا الألم القليل القصير فإنك ستقع في الألم الشديد الطويل، فالعاقل لا يمكن أن يقدم هذا على هذا، يؤثر الألم الشديد الطويل على هذا، يريد أن يفر من هذا ويقع في ذاك أبدا. ولذلك يقول العلماء كل من عصى الله فهو جاهل، وأخذ من قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. كل من عصى الله فهو جاهل، ليس الجاهل الذي ما يعرف الحلال من الحرام، لا، الجهل بعواقب الأمور. ولو كان عنده عقل راجح صحيح لا يمكن أن يهرب من الصبر اليسير إلى يفر من الألم اليسير إلى الألم العظيم الذي يطول أبدا. لو كان عنده عقل ما يمكن أن يفر من ألم الشهوة اليوم يقع فيها ويصبر على الألم العظيم. قال رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة. أشك أن من عبر الصراط انتهى خلاص، الصراط هو آخر شدة يلقاها المؤمن، إذا عبر الصراط وجاوز النار انتهى، لأنه ما في إلا جنة ونار، ما دام النار وراء ظهره خلاص فاز وسعد ولا خطر عليه بعد ذلك. لكن يبقى شيء واحد وهو التصفية النهائية، يعني صح التعبير، يجتمع المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار، النار خلفهم والجنة أمامهم، فيقتص بينهم بالتفصيل والدقة، كلمة وشيء وحزازة في النفس وهذا أساء لشخص وكذا وكذا، أشياء يسيرة ما يهلك إذا اقتص منه. أما المفلس هذا يقتص من قبل، الذي يؤدي بالقصاص إلى دخول النار هذا يكون قبل، لكن بالنسبة للتنقية والتهذيب هذه ما تضر، يعني هذا مثلا عنده زيادة حسنات، عنده حسنات كثيرة، لكن يعني عبس في وجه أخيه مرة، أساء له بكلمة مرة، أهانه بتصرف، بينهم شيء في الأنفس، هذا في نفسه على شيء في الدنيا يذكرون، لأن المؤمنين في الآخرة يذكرون كل ما كان في الدنيا. فإذا رأى شخص في نفسه على شيء، لماذا؟ لأنه أهانه مرة وفعل به كذا وفعل به كذا، فيقتص منهم، يعني هذا يعطى من حسناته وهذا يعطى من حسناته من حسناته، لكن لا يصل لحد الهلاك، لأن كلهم عندهم حسنات كثيرة، مثل التجار اللي بينهم حقوق لكن كلهم عندهم ملايين، هذا يعطى يأخذ منه مثلا 100,000 10,000 5,000 تعطى هذا وهذا وكذا وكذا، لكنه سيبقى له رصيد ولا يضره، لكن هذه تصفية حتى تسلم الأنفس من الحقد والحزازة. ويقول جل والغل، قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا سبب نزع الغل، بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقتصوا لهم، فقال ليش أنت تحقد على أخيك هذا في قلبك عليه غل؟ لماذا؟ قال لأنه أهانني في يوم الفلاني بكلمة كذا. طيب الكلمة كم حقها؟ 100 حسنة، هذه الإساءة حقها 100 حسنة، يؤخذ من حسنات المهين 100 تعطى المهان، وبعد ذلك يبقى شيء ولا لا؟ خلاص ما يمكن يطول عليه، أخذ حقه انتهى العمر. مثل في الدنيا واحد حاقد على شخص، لماذا؟ لأنه يطلب 10,000 وما طلبه، لكن لو أخذت 10 وأعطيت الدائن قال جزاه الله خير الحمد لله خلصنا، إذا لقيه غدا يسلم عليه وصافح وحياك الله وكذا، انتهت الحزازة التي بينهما. فهذا فائدة القصاص الأخير، هذا يختلف عن القصاص الأول، قصاص مرتين، في الأول هذا يمكن أن يهلك كما في حديث المفلس، وهذا لا، ما في هلاك لكن فيه تصفية وفي إزالة الغل، فيقتص لبعض من بعض، فإذا هذبوا ونقوا يعني من الحقوق والواجبات وانتهى كل شيء أذن لهم في دخول الجنة. ثم ذكر رحمه الله كيف يدخلون الجنة، وهذا يكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن ينجينا من النار وأن يحسن لنا الختام، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.